الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة 23: يجوز للراهن التصرف في المال للمرهون من غير إذن المرتهن إذا لم يكن منافيا لحقه بالوجه المتقدم، ومن ذلك بيعه على أن يبقى بعينه مرهونا مستحقا للمرتهن، بحيث لا يستقل المشتري به إلا بعد وفاء الحق المرهون عليه، نظير ما لو كان المرهون ملكا لغير من عليه الحق. قلنا بأنه المرتهن يثبت له حق في العين المرهونة، مع أن العين المرهونة تبقى ملكا للراهن، هي ملك لصاحبها ولكن للمرتهن حق فيها. ومقتضى ذلك أنه لا يجوز للمرتهن أن يتصرف في العين بما ينافي لا يجوز للراهن أن يتصرف في العين بما ينافي حق المرتهن. أما تصرفه في العين الذي لا ينافي حق المرتهن فهو جائز، لأنها ملكه ومن حق والناس مسلطون على أموالهم. فالتصرف الذي لا ينافي حق المرتهن هذا جائز بالنسبة للراهن. من جملة هذه الموارد البيع، ولكن أي بيع؟ البيع الذي يشترط فيه على المشتري أن لا يستلم العين ولا يتسلط عليها إلا بعد انتهاء أمد الرهن. مرة أنت تبيع العين المرهونة للمشتري والمشتري طالب بها باعتبارها صارت ملكه بمقتضى عقد البيع، فحينئذ استلام للعين ينافي حق المرتهن، فيكون بيعا فضوليا متوقفا على إجازة المرتهن. ومرة لا، في عقد البيع تشترط عليه أن لا يتسلط ولا يأخذ ولا يستلم ولا يتصرف في العين إلا بعد انتهاء أمد الرهن، فحينئذ هذا لا ضير فيه، لأنه لا ينافي حق المرتهن. لما ينتهي حق المرتهن تنتهي فترة الرهن، فحينئذ يجوز له أن تسلم هذه العين للمشتري ويتصرف فيها المشتري كسائر أمواله المشترى. هذا الأمر الذي ذكره سماحة السيد قد يواجه بإشكالين، ولذلك بعض الفقهاء بل ربما كثير منهم خالفوا فيه. الإشكال الأول أن هذا البيع غرري، لأنه أنت لما تبيع العين المرهونة، العين المرهونة وثيقة عند المرتهن مصيرها معلق على تسديد الدين، فإذا ما سددت الدين للمرتهن المرتهن راح يأخذ العين لأن له حقا فيها، وعليه فعقد البيع جرى على عين غير مضمونة، هذا نوع من الغرر، نوع من الخطر على المشتري، والعقود تبتني على حفظ حقوق المتعاقدين، وبالتالي فلا يصح هذا العقد لأنه عقد غرري، لأن المبيع الذي اشتراه المشتري غير مضمون له، لاحتمال أن الراهن لا يسدد الدين فالمرتهن أحق بالعين يتصرف فيها وتفوت على البائع على المشترين. واضح إن شاء الله؟ هذا الإشكال الأول الذي قد يواجه هذا المبنى. يعلم، ولكن بالتالي غرر، بيع الغرر، البيع الغرري، البيع الغرري أيضا مع العلم. أنت لما تقدم على بيع غرري هذا ليس معناه الجهل. لما يقولون البيع الغرري باطل ونهى النبي عن بيع الغرر، بيع الغرر ما يقصد بأنه البيع الذي يجهل أحد الطرفين كونه غرريا، حتى لو كان يعلم بأنه غرري. البيع يختلف عن الصلح، الصلح مبني على المسامحة، مبني على الإقدام على الخطورة، أما البيع والإجارة وباقي العقود فهي مبنية على حفظ الحقوق وليست مبنية على الإقدام على أمر غرري. الغرر ما مشروط بالجهالة، حتى لو كان عالما، أنت لما تقدم على بيع غرري فتكون الآن لو شخص يشتري شيء مجهول في صندوق، يقول بعتك ما في هذا الصندوق بكذا، أنت قابل بذلك، ما مجبور، ولكن مع ذلك يقول لا يجوز، لأنه هنا جهالة، راح تقدم على خطر لأن ما تعرف هذا الموجود في الصندوق يساوي أو يعادل أو يقارب قيمة ما دفعته أو لا، ربما يكون شيء زهيد. هذا الإشكال الأول الذي قد يورد.
لماذا نقول أنه البيع صحيح وإذا أطلبت العين عند المرتهن يكون للمشتري أحد الخيارات؟
بالتالي خيارات، شنو خيارات؟ روح، ما في خيارات بعد، ينتهي البيع، ينتهي المبيع، خيار ماذا؟ وما في، ما في عين بعد تنتهي. المرتهن أحق بالعين من المشتري، بعد ما في، ما في عين حتى يكون هناك خيار. هذا بالنسبة للإشكال الأول الذي قد يورد. الجواب على هذا الإشكال بأنه البيع معياره التصرف في المملوك، هذا المعيار الأساسي في البيع، لا بيع إلا في ملك، وأن الناس مسلطين على أمواله، وأن الناس مسلطون على أمواله. أما مثل هذه الاحتمالات وثبوت حق لشخص ما في المبيع، حق معلق على حالة مجهولة، فهذا لا يوجب الغرر والجهالة المبطلة للبيع. مرة يكون المشتري أو يكون الراهن لم يلتزم أو لم يسدد الدين، فحينئذ يكون المرتهن قد تعلق حقه بالتصرف في العين، مو فقط حبس العين. هناك فرق بين أن يكون للمرتهن حق حبس العين وبين أن يكون للمرتهن حق التصرف في العين. في حين الرهن المرتهن ليس له حق التصرف في العين، وإنما له حق حبس العين. نعم، حق التصرف في العين معلق على عدم الوفاء، أمر تعليقي، وثبوت الحق المنافي لحق المشتري إذا كان تعليقيا فهذا لا يضر بصحة البيع، وعندنا مثال على ذلك. أنت لما تشتري بضاعة في فترة الخيار، تشتري بضاعة على أن يكون هناك خيار للبايع لمدة شهر، في فترة الخيار من حقك تبيع هذه البضاعة أو ليس من حقك؟ من حقك، البضاعة ملك لك، لصاحب الخيار الحق في فسخ العقد واسترجاع العين، ولكن هذا ما يمنع من صحة العقد، العقد الثاني يعني. فإذا مجرد ثبوت حق معلق، يعني لشخص ما معلق على حالة مستقبلية محتملة، هذا لا يمنع من صحة العقد ولا يجعل البيع غررية، كما مثلنا في مثال الخيار. هذا بالنسبة للإشكال الأول.
سيدنا الحبس ما يمنع من تصرف المشتري؟
بل يمنع، احنا من اول هو يقول له، يقول لا تتصرف فيه الا بعد انتهاء فترة الرهن. هذا ما يرتبط بالاشكال الاول ودفعه. هناك إشكال ثاني، قد يقال بأنه الراهن كما قلنا سابقا مقتبس من المعنى اللغوي وهو الحبس، لأن الرهن ليس مصطلحا شرعيا وإنما هو ممارسة عرفية عقلائية أمضاها الشارع. الرهن كما قلنا في اللغة هو الحبس، ومقتضى الحبس عدم التصرف، وهذا البيع تصرف في العين، فالرهن ينافي هذا التصرف. ولذلك قلنا بنى كثير من الفقهاء فيما يبدو من كلامهم، بل ربما ادعي الإجماع على عدم جواز البيع المذكور، على عدم صحة البيع المذكور، لأنه تصرف، لأنه ينافي مقتضى الرهن. هذا الإشكال أيضا قابل للمناقشة. هناك فرق بين أن نقول بأن الرهن هو الحبس، وبين أن يقول بأن الرهن هو التوثق للمرتهن، ومقتضى التوثق هو الحبس. هو صحيح في كليهما حبس، ولكن إذا اعتبرنا الأساس في الرهن هو الحبس، فحينئذ لا يجوز التصرف في العين مطلقا. أما إذا قلنا الأساس في الرهن هو التوثق، لأن الرهن وثيقة ومقتضى الرهن ثبوت حق للمرتهن في العين، فإذا كون الرهن حبسا بملاحظة هذا الأصل، يعني بملاحظة ما لا ينافي، أو بالأحرى بملاحظة حق المرتهن، هو حبس ولكن ليس حبسا مطلقا، الحبس الذي ينافي حق المرتهن. أما ما لا ينافي حق المرتهن فليس هناك منشأ لحبس الراهن عن ملكه. تفتين؟ فإذن هناك فرق بين أن نجعل الأساس في الراهن هو الحبس، فيفترض أن نمنع الراهن من التصرف في العين مطلقا كما بنى عليه بعض الفقهاء، بل ربما كثير منهم، وبين أن نقول بأن الأساس في الراهن هو التوثق وحفظ حق المرتهن، فيكون الحبس المعتبر في الراهن بلحاظ رعاية هذا الحق وليس مطلقا، فالتصرف الذي لا ينافي هذا الحق لا ينافي الرهن، وهذا هو الصحيح وهو الأقرب. ولا على أي أساس نمنع الإنسان من ماله، خصوصا ما قلنا أنه قلنا بعض الأعراف ما تقتضي أن يكون المال المرهون بيد المرتهن، يوضع المال المرهون بيد شخص ثالث، فهل نمنع الراهن من التصرف في تلك العين تصرفات لا توجب تلفها ولا توجب نقص قيمتها؟ يروح يذهب إلى بيت ذلك الشخص الثالث ويلاحظ عينه ويرعاها ويدير شؤونها وينظفها وغير ذلك، هذا نقول ما يجوز لأن أنت محبوس عنها؟ ليس هناك منشأ الحبس، المسألة ليست لفظية. صحيح الرهن مأخوذ من الحبس، ولكن أخذ من الحبس باعتبار أنه وثيقة قد تعلق حق المرتهن بها، وبالتالي فما لا ينافي حق المرتهن لا ينافي الرهن. وهناك روايتان يمكن أن نستشهد بهما على صحة ما نقول. انتبهوا للروايتين، لأن الفقهاء أيضا يخالفون في مدلول هاتين الروايتين. روايتان معتبرتان، مرويتان بعدة طرق معتبرة. الأولى صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عنده الدين ومعه رهن، أيشتريه؟ قال: نعم. يعني المرتهن من حقه يشتري العين التي هي مرهونة عنده أو لا؟ قال: نعم. الرواية الثانية صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن، أيشتري الرهن منه؟ قال: نعم. إذا جوزنا أن يكون المرتهن يشتري الرهن وغير المرتهن يشتري الرهن، هذا عدم القول بالفصل، بعد ما في مناط واحد، عدم الخصوصية. طبعا في فترة الرهن نحن نقول، فإذا كان المرتهن يجوز لأن يشتري الرهن وغير المرتهن يجوز أن يشتري الرهن، هذا لا فرق بينهما. إذا كان الشراء ينافي حق الرهن، ينافي الحبس المعتبر بالرهن، فكيف يجوز للمرتهن أن يشتري؟ بالتالي يشتري منين؟ يشتري من الراهن. فإذا الراهن تصرف في العين بالبيع، غايته مرة يبيعها للمرتهن مرة يبيعها للأجنبي، ما في فرق بينهما. فهذا يكشف عن أن الرهن ليس مطلق الحبس، وإنما هو الحبس الذي لا ينافي، أو عفوا الذي ينافي حق المرتهن. فإذا صار اتفاق بين الطرفين فلا مانع منه، وإذا كان البيع أو التصرف غير منافي لحق المرتهن فلا مانع منه. قد يستشكل إشكال هنا، قد يقال بأنه مورد الرواية ما إذا كان هذا البيع مبطلا للرهن، بمعنى انتبهوا جيدا لهذا الإشكال تقريبا لعله فهم الفقهاء الأغلبية على هذا، يقولون: لماذا خص البيع المشتري بالمرتهن؟ لأنه المرتهن لما يشتري العين معناه بطل عقد الرهن، فيسقط حقه في الرهن ويشتري العين، فبعد ما في عقد رهن. بينما لما يريد الراهن يبيع العين للأجنبي، فالطرف في هذه المعاملة ليس المرتهن، والمرتهن يطالب بحقه. فإذا في فرق بين أن يكون المشتري هو المرتهن، هذا يكون إبطال للرهن بموافقته، وبين أن يكون المشتري شخصا ثالثا فيكون البيع مزاحما بحق المرتهن. واضح؟ الجواب على هذا الإشكال يكاد يكون واضحا، بأنه نحن إذا افترضنا في مورد الرواية المرتهن تنازل عن الرهن وأسقط حقه في العين ويريد أن يشتري العين، بعد ما راح تكون المسألة مورد إشكال حتى يسأل عنها. إذا نفترض أن مورد الرواية بطلان الرهن وأن المرتهن أبطل الرهن أولا ثم اشترى العين ولو ترتب رتبي لا زماني، فحينئذ راح تصير هذه العين مثل غيرها من الأعيان، ما فيها شبهة حتى يسأل عنها، خصوصا الحلبي يجي يسأل، والحلبي رجل فقيه معروف. فلابد أن مورد الرواية ما هو؟ هو البيع للمرتهن مع المحافظة على حقه في الرهن، لا مع التنازل عن حقه في الرهن، لأنه إذا تنازل عن حقه في الرهن وصارت العين مثل باقي الأعيان، بعد ما صارت مرهونة، بعد ليس هناك شك فيها، حتى الحلبي يكون جاهل بالموضوع ويسأل الإمام أنه بلي ما حكم شراء، ما حكم البيع والشراء لهذه العين، بعد ما صارت عين مرهونة مثل باقي الأعيان، ما تستوجب سؤال أصلا، فإذن ظاهر الرواية أن هناك تسالما على بقاء حق المرتهن في العين، وأنه برغم حق المرتهن في العين يجوز له أن يشتري العين، ويكون هذا الشراء معلقا، طبعا مو بمعنى الإنشاء يكون معلق، وإنما انتفاع المرتهن بما اشتراه يكون معلقا على تسديد الدين، هذا لا مانع منه. واضح إن شاء الله؟ فإذا الظاهر من الرواية أنه يجوز للراهن أن يبيع العين بما لا ينافي حق المرتهن، إما بموافقته أو بشرط لا ينافي حقه، كان يشترط على المشتري بأن يتصرف في العين ويتسلط عليها بعد انتهاء مدى الراهن، كما دلت عليه الروايتان، والحمد لله رب العالمين.